الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حديثي معكم حول ذكر عظيم، وهذا النوع من الأذكار يسمى بالذكر المركب، بمعنى أن يكون الذكر معه لفظ آخر وكل من الذكرين يقترنان مع بعضهما البعض. فالذكر قد يكون مفردا، كان يقول مثلا لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله، أو الحمد لله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أذكار يقولها الإنسان مفردة، وقد يكون الذكر مجموعا بين لفظين مختلفين. وهذا هو حديثي معكم مشاهدي ومستمعي في كل مكان. أمثلة هذا الذكر كثيرة، ومن ذلك أن يقول سبحان الله وبحمده، فيجمع بين التسبيح والتحميد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا في آيات، في أحاديث كثيرة، على التسبيح والتحميد معا. وأظن أن هناك حديثا يحفظه إن لم أقل الكل ربما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التسبيح والتحميد والتسبيح والتعظيم، وهذا لا شك فيه فضل هاتين الكلمتين. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، وهذا هو شأن الذكر، ولكن مع خفة هذا الذكر على اللسان إلا أنه في الميزان يكون ثقيلا، فتفقل موازين العبد يوم القيامة إذا كان معه هذا الذكر العظيم. وهذا الذكر حبيب إلى الرحمن، وكأن كلمة الرحمن تشعر أن قائل هذه الكلمات له نصيب من اسم الرحمن. وكذلك من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. حديث عظيم يحثنا على مثل هذه الكلمات العظيمة. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل ما قال أو زاد على ذلك. كل هذه الأحاديث تبين فضل هاتين الكلمتين. هناك حديث أخرى، ومر معنا حديث سابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لجوارية أم المؤمنين عندما علمها أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات التي فيها مضاعفة للذكر، فهذا ذكر مضاعف من حيث الأجر، مركب من هاتين الكلمتين. عظمة هذا الذكر لأنها اقترنت بين كمالين، أما الكمال الأول فهو تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، والمعنى الثاني في التحميد وهو إثبات المحامد لله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الذكر العظيم فيه تعظيم الله جل وعلا بأن ينزه عن النقائص. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقائص، نزه نفسه عن السنة، عن النوم، عن الولد، عن الوالد، عن كل نقص وعيب، إذ لا كفء له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له. وهو جل وعلا له المحامد جل وعلا لعظيم أسمائه وصفاته، ولأنه جل وعلا هو الذي أنعم على العالمين. فما أعظم هذا الذكر، وحري بالإنسان أن يجعل هذا الذكر في صباحه وفي مسائه وفي يومه وفي ليلته وفي صلواته كذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحان الله وبحمده. فما أعظم هذا الذكر وما أعظم هذه الكلمات، وهي كلمات سهلة الحفظ بحمد الله، يسيرة على اللسان، لها أجرها وثقلها في الميزان. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي ترد تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. بالأمس كان معنا سؤال الأخ مبارك من أبو ظبي، أجبنا عنه، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر جزئية بقيت علينا. معنا مكالمة، الأخ علي من عمان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
يا هلا فيك، الله يا مرحب.
السؤال الأول، إذا سجد المصلي سجدة واحدة لما قام تذكر أنها سجدة واحدة، كيف يعمل يعني؟
إذا سجد المصلي ثم تذكر
أنها سجدة واحدة،
أنها سجدة واحدة،
ما العمل يعني؟
ماذا يصنع؟ طيب، كان مع الإمام ولا كان منفرد؟
سواء كان إمام أو منفرد.
طيب طيب،
يعني بالحالتين طيب. سؤال ثاني شيخ، سؤال ثاني.
طيب تفضل.
منهم الذي يكلمهم الله سبحانه وتعالى؟
طيب،
سؤال في سؤال ثالث شيخ، سألتك بالمرة الماضية عن إذا لم يدخل قام رفع واحد شخص يعني كمل الفاتحة والإمام راكع، لما قام يعني هو ركع، بس حبيت أوضح أنه كان داخل بداية الصلاة مع الإمام هذا الشخص، العمل يعني.
طيب، أجبنا عن أخ علي نفس الجواب، لا يختلف، نوضحه إن شاء الله مرة أخرى.
نفسه يعني؟
نفس الجواب إن شاء الله، لكن نوضحه إن شاء الله.
شكرا، بارك الله فيك،
حياك الله. طيب، معنا سؤال بقي بالأمس، وهو سؤال الأخ مبارك، قال أنه صلى صلاة، وهي ذكر أنه صلاة العصر، ولكنه كان مسبوقا بركعتين، فلما فرغ من الركعتين أصبح منفردا فأتم به آخر. الائتمام ها هنا في هذه الحالة ائتمام صحيح، وإن كان يعني لو ترك كان أفضل، لكن بما أنه دخل معك في الصلاة فصحت منك ها هنا معه الجماعة. وذكرنا في ذلك عدة مواقف حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قام عن يساري النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه، فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام أول صلاته منفردا ثم أتم به ابن عباس رضي الله عنه فصلوا جماعة. وكذلك أيضا حصل مثل هذا مع جابر رضي الله عنه، فأتم به جابر رضي الله عنه بعد أن دخل في الصلاة، وجاء جبار بن صخر فوقف كذلك عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح جابر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وجبار عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعهما إلى الخلف ليبين عليه الصلاة والسلام أن موقف الاثنين خلف الإمام. ولكن الأخ مبارك ذكر أنه غير نيته في الصلاة، غير نيته من كونه يصلي فرضا إلى كونه يصلي نفلا. وفي الحقيقة تغيير النية في الصلاة يختلف، يختلف بين أن يغير النية من الفريضة إلى النافلة أو من النافلة إلى الفريضة. أما أن يغير النية من الفريضة إلى النافلة فيصح، ولكن يكون أظهر في أحوال. مثل يعني مثلا لو أن إنسان صلى الجماعة في أول وقتها، نفترض صلاة العشاء صلىها، وكان من عادته أنه يعني يصلي في البيت مثلا، هو عادته أن يصلي العشاء في بيته، فكان في الطريق فدخل مثلا محطة ووجدهم يصلون فدخل وصلى معهم العشاء، رجع إلى بيته نسي أنه قد صلى العشاء فكبر وهو يصلي، ففي أثناء الصلاة وهو يصلي العشاء التي يظنها أنها الفريضة تذكر أنه ماذا؟ تذكر أنه قد صلى العشاء، فماذا يفعل؟ يقلب نية الفريضة إلى النافلة وصلاته حينئذ صحيحة. فكون الإنسان يغير نية الفريضة إلى نية النافلة إذا كان هناك ما يستدعي ذلك فهو صحيح ولا حرج على الإنسان أن يفعله. ولكن لو فعله من غير حاجة كحال الأخ مبارك ما كان ينبغي له أن يفعل. استمر، لو استمر في صلاته استمر وهو يكمل فريضته، لكن أصبح إماما في هذه الحالة وهناك من يأتم به. ولكن ما دام أنه فعل ذلك وغير نية الفريضة إلى نية النافلة فإنه حينئذ بعد انقضاء صلاة التي صلاها فإنه بعد ذلك يصلي الفريضة. لماذا؟ لأنه قد غير نية الفريضة إلى النافلة، وهذا بخلاف ما لو يغير نية النافلة الفريضة فلا تصح حينئذ فريضة. الإنسان دخل وهو يصلي مثلا ركعتين، فلما وصل في الركعة الثانية ويصلي السنة أراد أن يغير، يقول سأجعلها إلى الفريضة وسأكملها فريضة، لا تصح منه هذه النية. لماذا؟ لأنه ابتدأ الصلاة متنفل، والفريضة لابد أن تصاحب النية معه من أول الصلاة إلى آخرها، من أن يكبر يكون قد نوى فريضة إلى أن يسلم يكون قد نوى الفريضة، فلا بد من استصحاب النية في الفريضة من أولها إلى آخرها، وهو قد بنى على صلاته من الركعة الثانية، فلا تصح حينئذ منه فريضة ويبقى على النافلة، وعليه حينئذ أن يعيد هذه الصلاة فريضة، يعيد فريضة. إذن بالنسبة لسؤال الأخ مبارك فإنه نقول له إذا حصل منك هذا، وخصوصا أنه حصل منه عن جهل وخطأ، فتصبح هذه الصلاة بالنسبة له نافلة وعليه أن يعيدها فريضة. الأخ عمر من الشارجة تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي سؤال، كنت ساير إلى إحدى المستشفيات قبل فترة وعندهم الآلة اللي فيها مشروبات ومأكولات الإلكترونية، فأخذت لي أنا مشروب ودفعت بالبطاقة وروحت يعني، وعقب فترة يعني يقول عقب 10 دقائق وصلني مسج أن تم إرجاع المبلغ لي يعني.
طيب
فهل أرجع للمستشفى؟ هل علي شيء يعني؟ ولا لأن المستشفى أظن بعدهم مو مسؤولين عن الآلة اللي تكون في الأماكن العامة للمشروبات والمأكولات.
أي واضح واضح. لكن بس بالنسبة لك أخوي عمر، أنت هل تذكر الماكينة اللي أنت رحتها؟
نعم.
تذكر الماكينة بالضبط؟
إيه أتذكر الماكينة وأتذكر المكان.
طيب 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 إن شاء الله تسمع الجواب الخير. طيب الأخ علي من عمان سألنا قال إذا سجد المصلي سجدة واحدة ثم قام فتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، ماذا يصنع؟ طبعا إذا كان مع الإمام فإنه مباشرة يرجع مرة أخرى ويجلس ثم يسجد مع الإمام، يعني يرجع من القيام إلى الجلوس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية مع الإمام. وفي هذه الحالة ليس عليه أي شيء، لا يسجد سجود سهو، لأن هذا الخطأ الذي حصل منه يحمله عنه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فالإمام بحمد الله يتحمل عنك هذا الخطأ. أما إذا كنت تصلي منفردا، كنت تصلي منفردا فتذكرت أنك لم تسجد السجدة الثانية، ماذا تصنع؟ ترجع إلى الجلوس بين السجدتين لا إلى السجدة الثانية، ترجع تجلس الجلسة بين السجدتين فتكبر ثم ذلك للسجدة الثانية، ثم بذلك في آخر الصلاة تسجد للسهو سواء قبل السلام أو بعد السلام، لا حرج إن شاء الله. الأخ طارق، أم طارق من فرنسا، ممكن تفضلي يا أخت أم طارق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تبنتني بنت عمتي منذ أربعة، دمي كان في عمري 4 أشهر.
طيب.
أمي ماتت وتبنتني أمي بنت عمتي.
طيب.
والآن أطلب منك، هل يجوز لي أن أعطيها الزكاة أم لا؟
طيب.
شكرا.
تسمعين الجواب يا أخت طارق. الأخت عبير من دبي تفضلي.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك، تفضلي يا أختي.
أنا بس كنت بدي أسأل عن اقتناء الكلب. هلا أنا قرأت عنه كثير ولقيت إنه في حال إنه عدم وجود حاجة لا ما في داعي لاقتناء كلب، ولكن أنا إنسانة عايشة لحالي في فيلا، وفعليا أنا يعني مع زوجي، وزوجي بيروح العمل لفترات طويلة جدا، وخلال وجودي في هاي الفيلا يعني بشعر بالخوف، فهل يجوز اقتناء كلب؟ هل إذا
اقتنيته
لازم
أخليه
في الخارج ولا ممكن
أدخله عندي على البيت؟ طيب طيب، تسمعين الجواب. شكرا لك. الأخت أمة الله من العراق تفضلي.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله يا أختي أمة الله.
يا شيخ أنا عمري 69 سنة وأريد أروح للعمرة، يعني هاي الأيام إن شاء الله إذا الله راد يعني، بس أنا شنو تعرف أنت يا شيخ المكة والمدينة شكد مزدحمة، ويعني أنا بالنسبة لي إذا أريد أروح مثل للصلاة يعني لازم قبل ساعة أروح على ألقي لي مكان وأقعد به. أنا بالنسبة لي يعني ما أقدر، ليش؟ لأن أنا عندي استطلاق ريح، عندي مشكلة هي باستطلاق الريح، استطلاق ريح يعني عندي مستمر، وأنا إذا أريد أروح مثلا أتوضأ وأروح قبل ساعة ينتقض وضوئي، وأنا طبعاً عندي عملية ظهري براغي يعني، ويعني مرة كبيرة مثل ما تقول. أنا بيجي حالة زين، شون يعني أتوضى قبل ساعة وأروح مثلاً للمسجد النبوي أو للحرم المكي وهناك يعني وينتقض وضوئي؟ أنا طبعاً يصير عندي بعيدة كلش دورة المياه العفو يعني أجلكم الله، يعني مثلاً ما أقدر أرجع وأتوضى وأرد أرجع بعد، ما ألقي لي أصلاً مكان وما أقدر أني بالازدحام والهاي، يعني مش حالة أنا شو أسوي؟ إيش تنصحني يا شيخ؟ إيش صرف؟ شلون صلاة؟ شلون راح تكون يعني أمور؟ شلون راح تكون؟ أنا ما أعرف، ظليت حالة بس من وراء هاي الشغل، لأن أنا ما أقدر مثلاً هنا بيتنا أنا أتوضى بس مني أذن فوراً أتوضى، أول ما يأذن أروح أتوضى وأصلي، زين هناك أنا ما أقدر هاي الشغل أسوي هذا، بس يأذن وأروح أتوضى وأصلي، ما عندي مكان أولاً حتى أصلي أصلاً على الكرسي. يا أيوة شيخ ايش تنصحني؟ ايش اسوي اني يعني؟ انت قل لي الله يرضى عليك ويبارك في عمرك.
واضح واضح ان شاء الله.
اشكرك، رحم الله والديك، اشكرك.
الله يحييك يا اختي. طيب الاخ علي من عمان كذلك ايضا سال، من هم الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا كلم عددا من خلقه، فمن من كلمهم الله سبحانه وتعالى؟ ادم. الله جل وعلا ذكر لنا ما كان بينه وبين آدم عليه السلام، ومن من كلمهم الله جل وعلا؟ موسى، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فالله جل وعلا كلم عبده موسى. ومنهم كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في قصة الإسراء والمعراج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم ما اتصف به عليه الصلاة والسلام وامتاز به أنه جمع كثيرا مما اختص به الأنبياء عليهم السلام، فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله كما أن موسى كليم الله، وهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم الخليل خليل الرحمن، وكثير من المعجزات التي كانت للأنبياء عليهم السلام أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم من جنس هذه المعجزات. إذن هؤلاء ثلاثة ممن ثبت عندنا في الكتاب وفي السنة تكريم الله جل وعلا لهم. وأيضا سأل الأخ عمر من الشارقة يقول أنه أخذ ذهب إلى مكان من الأماكن المستشفى وأيا كان هذا المكان، واشترى عن طريق البطاقة شيئا من هذه الأجهزة واستلمه هو هذا الشيء الذي اشتراه، ولكن المبلغ تبين له بعد ذلك أنه لم يخصم منه، فهو انتفع بشيء من هذه الأجهزة ولم يدفع ثمنها. فالبيع عندنا لابد أن يكون عن تراضي، وها هنا التراضي يكون بدفع المبلغ الذي استحقه البائع ووجب على المشتري. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولكن لربما السؤال الذي يطرح نفسه: كيف لك أن تدفع هذا المبلغ الذي في ذمتك؟ إن استطعت أن تتواصل مع هذه الشركة وتعرف مكانها أو تتواصل معهم بأي وسيلة من الوسائل كان ذلك حسنا، إن لم تستطع فبإمكانك أن إذا تيسر لك أن تعود مرة أخرى إلى هذا المكان، فإذا أردت أن تشتري إن استطعت، وهذا شيء يحل الإنسان ويبرئ الإنسان به ذمته، أن إذا أحد أراد أن يشتري فأنت تدفع عنه مثلا وهو يأخذ الثمن، وبذلك أنت تكون قد دفعت الذي عليك وتبرعت للأخ. إن لم تستطع أن تصل إليهم من سبيل فها هنا أنت في هذه الحالة لو أنك تبرعت بهذا المبلغ عن ما أخذته ولو كان شيئا يسيرا، لا شك أن هذا هو الأبرأ لذمة الإنسان. فالمهم أنت تستحاول وتسعى إلى أن ترد المبلغ هذا إلى هذه الشركة، فإن لم يكن من سبيل من رد هذا المبلغ فحينئذ تتصدق عنهم. كذلك أيضا الأخت أم طارق تقول أنها تبنيت بعد وفاة أمها، وابنة عمتها هي التي تبنتها في عمر 4 أشهر، وهي تسأل الآن: هل لها أن تعطي الزكاة لابنة عمتها؟ لا حرج إن شاء الله ما دام أن وصف الفقر متمثل فيها، فإذا كانت فقيرة بمعنى أنها لا تجد مالا وعملا ولا أحد ينفق عليها، وهي ممن يتحقق فيهم وصف الفقر أو المسكنة أو كونها أو كونها غارمة، فحينئذ لا حرج عليك أن تعطيها من الزكاة، ولا شك أن إعطائها من الزكاة حينئذ أفضل، وذلك لأن في ذلك أجرين: الأجر الأول هو ماذا؟ هو أجر الزكاة، والأجر الثاني هو أجر صلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصدقة على ذي الرحم قال: صدقة وصلة، صدقة وصلة. فكون الإنسان يؤدي زكاته إلى أرحامه ممن لا تجب عليه نفقتهم، لا شك أن هذا هو الأفضل. وأما كونها يعني ربتها فهذا ليس لا يعني أنها أم لها. وحتى ولو كانت أما بالرضاعة فإنه حينئذ لا تترتب أحكام الزكاة على ماذا؟ على الأم أو الأب بالرضاعة. فالأم والأب بالرضاعة لهم أحكام تتعلق بمحرميتهم. أما المسائل الأخرى المتعلقة مثلا بالإرث أو المتعلقة بوجوب النفقة فإن هذا مما لا يلزم بمناع يعني لا يلزم يعني لا يجب عليها أن تنفق على ابنة عمتها من حر مالها، وإنما إن كانت عندها زكاة فحينئذ لا حرج عليها أن تدفع لها الزكاة وهي مأجورة في ذلك. الأخت عبير من دبي سألت عن اقتناء الكلب، وهل لها أن تقتني الكلب؟ ليس لها أن تقتني الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث، وفي لفظ جاء في بعض الألفاظ أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قراطان. فالكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لماذا؟ إلا لحاجة الإنسان، وذلك لأن الكلب هو حيوان من الحيوانات، والأصل في هذا الحيوان أن لا يعيش مع الإنسان أصلا. يعني الكلاب لها أماكنها، لها بيوتها التي تعيش فيها، لها عالمها الذي تعيش فيها. الكلب يعيش مع الكلاب، وإذا صح للإنسان أن يقتنيه كأن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشي أو حراسة مثلا، فإنه ماذا؟ فإنه يعيش في الأماكن المخصصة له، لأن يكون معنا في الفراش ويدخل معنا في البيت ويعيش كأنه أحد الأفراد من البيت. لا شك أن هذه العادات عادات في الحقيقة دخيلة على البشرية بشكل عام، ولا نقول على المسلمين، دخيلة على البشرية بشكل عام. وهذه الحيوانات يعني أنا لا أدري يعني هل من الناحية الطبية يعني هل هم يسلمون من الأمراض؟ هم لهم يعني سبحان الله الجسم يعني خلقه الله سبحانه وتعالى كي يتكيف مع ما يعيشه. فأنت عندما تعيش على الفراش يتكيف الجسم مع هذا الفراش، أما الحيوان فعنده أشياء تعلق به وجراثيم تعلق به، وهذا الجسم جسم الحيوان يعالج مثل هذه الجراثيم وهذه الأشياء، ولكن ما يكون فيه من جراثيم وأمراض غالبا الجسم لا يألف مثل هذه الأمور. وذلك يعني نحن نشاهد هذا، إذا تدخل عند الطبيب وعندك حساسية أو شيء يقول عندك حيوان في البيت، إذا قال عندك حيوان يقول أبعد أول شيء أبعد الحيوان. لماذا؟ لأن هذا الحيوان يسبب لك حساسية، يسبب لك شيء من أمراض، يسبب الالتهابات في العيون في الجسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا لعق الكلب في الإناء أن نغسله سبعا أولهن بالتراب. فيعني أنا في الحقيقة استغرب كيف يعني إنسان يجعل ما هو الحيوان معه يعيش في فراشه ويبيت في فراشه. ولذلك للأسف مثل هذه العادات الدخيلة بدأت تدخل على المسلمين واستحسنها بعض الناس هداهم الله. طيب لكن لو كان الإنسان عنده يعني حيوان أليف أذن الشرع بالانتفاع به، لو كان عنده طير مثلا وحبس هذا الطير في قفص ثم كان يستمتع به فيسمع صوته ويأنس به وهو يطعمه، لا حرج إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أبا عمير الولد الصغير وكان عنده طائر، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن مات الطائر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ مات هذا الطائر الذي كان عند هذا الغلام. فكون الإنسان عنده حيوان أذن الشرع باقتنائه، فإن هذا الاقتناء لابد أن يكون مضبوطا بضوابط، منها أنه لا يؤذي هذا الحيوان، ومنها أنه إذا كان يحبسه فيجب عليه أن يطعمه وأن يسقيه فهذه الأحكام هذه الحيوانات الله سبحانه وتعالى سخرها لنا ولننتفع بها. فإذا إذا كان الحيوان مأذون باقتنائه فلا حرج على الإنسان أن يقتنيه، لكن من غير أن يكون يعامله كمعاملة الإبل. وذلك للأسف يعني ماذا نقول، أصبحت بعض العوائل عندهم ولد واحد فقط والباقي حيوانات يربونهم، أصبحت النفوس تعطف على الحيوانات، وهذا شرعا لا حرج فيه، لكن أن يصل العطف على هذه الحيوانات حتى يتجاوز العطف على البشر، يصبح خلاص كأن هذا الحيوان كأنه ابن له، يعامله معاملة الابن، وربما يحن عليه أكثر من ما يحن على ولده. ومثل هذه الأمور عندما يفقد الولد حنان أبيه، اعكس الأمر عندما يكون عند الابن يضعف عنده حنان أبيه. ولذلك لا نبالغ في هذه الأمور ولا نمنع من ما جاز منه الشرع. هذه الحيوانات الله سبحانه وتعالى خلقها لنا كي ننتفع بها، ومن جملة الانتفاع أن نستأنس بها، أن نأنس بها في مخالطتها، في مؤاكلتها، في مشاربتها، أي نطعمها ونسقيها، لا أن تكون معنا في فراشنا. الأخ علي من عمان قال أنه يقرأ الفاتحة ويركع الإمام وقد دخل معه من أول الصلاة، يقرأ الفاتحة ويركع الإمام وهو لم يركع. فنقول الأخ علي من حصل منه هذا الفعل لا شك أنه خطأ. لماذا؟ لأن واجب المأموم متابعة الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن فالمأموم عنده مهمة، وهي ماذا؟ وهي متابعة الإمام في هذه الأركان. ماذا لو أن المأموم لم يقرأ الفاتحة ولم يتمها؟ يقرأ الفاتحة نقول لا، قف واركع مع ماذا؟ واركع مع الإمام. لماذا؟ لأنك هاهنا منشغل بأمر أعظم من قراءة الفاتحة، وهو متابعة الإمام، فحينئذ تسقط قراءة الفاتحة إذا ركع الإمام. فإذا ركع الإمام سقطت عنك قراءة الفاتحة ووجب عليك متابعة الإمام. طيب، هذا المأموم تأخر حتى أوشك الإمام أن يرفع من الركوع، ركع، صح منه الركوع. لم يتوقع هذا المأموم أن يرفع الإمام سريعا فقرأ الفاتحة، فإذا الإمام ركع نقول له اركع ثم بعد ذلك أدرك الإمام مع قيامه بعد الرفع من الركوع، ولا تعد إلى هذا الأمر مرة أخرى. إذن لكن في حالة واحدة عليه أن يأتي بركعة كاملة، إذا فاتته ركعة كاملة وهو لا يزال راكع مثلا، وهذا قد يقع من بعض الموسوسين، يعني لا يستبعد مثل هذا أن يكون إنسان يوسوس فيركع الإمام ويرفع ثم بعد ذلك يسجد وهو لا زال ثم يركع، وإذا بالإمام رجع إلى ركن القيام وهو لا يزال إلى الآن ربما لا يركع. ربما هذا لا يتصور، ولكن قد يحدث من بعض الموسوسين، أن يعني الموسوس ربما يقرأ الفاتحة مرة ومرتين وثلاثة ثم بعد ذلك يظن أنه لم يقرأ الفاتحة. المقصود أن هذا الأخ الذي تأخر في قراءة الفاتحة إن ركع بعد والإمام لم يرفع صح منه هذا الركوع، وإن رفع الإمام فركع ثم أدرك الإمام صح منه كذلك هذا الركوع ولا يرجع إلى هذا الخطأ. أما إذا ركع الإمام ورفع من الركوع وهو لم يزل قائم، فلما قام الإمام إلى قيامه لم يركع، فها هنا فاته الركوع، وإذا فاته الركوع وجب عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة. إذن هذه الحالة الأخيرة وهي أن يركع الإمام ولا يركع المأموم، فالمأموم في هذه الحالة فاته ركن كامل من أركان الصلاة ولم يستدركه مع الإمام، فحينئذ إذا فرغ الإمام من الصلاة فإنه يأتي بركعة كاملة لكون الركوع قد فاته حينئذ ويستدلي السهو بعد السلام. إذن هذه هي الحالة الثالثة من الحالات، وهي أن يفوته الركوع كاملا ولا يستدركه، فحينئذ يقضي ركعة. إذن هي ثلاثة أحوال جوابا لسؤال الأخ علي من عمان. عندنا سؤال هنا وردنا من الإخوة الصم، تقول في السائلة أنها أمية، هي أمية ولا تستطيع أن تقرأ. كما هو معلوم الصم لهم طريقة معينة في القراءة، يستخدمون الأصابع لكي يقرأوا، فهم يقرؤون القرآن ولكن قراءة عن طريق الأصابع، فهي أمية بمعنى أنها لا تستطيع أن تقرأ عبر الأصابع، فماذا تفعل؟ تقوم بحركة أصابعها تتشبه بمن يقرأ من جنسها، من هم من فئة الصم، فهي لا تعرف القراءة ولكن هي تراهم يحركون أيديهم وعبر هذا الجهاز، وهو أظن اسمه جهاز بريل المخصص لقراءة الصم، فهي تراهم يفعلون هكذا، فهي كذلك تفعل هكذا ولكنها لا تعرف القراءة لأنها أمية. فتقول هل لها أن تفعل مثل هذا؟ في الحقيقة تحرك أصابعها في هذه الحال لا أثر له، لأنها ليست قراءة. فماذا تصنع؟ نقول لها تقرأ ما تحسنه. قالت أنا أحسن التكبير، فنقول أكثري من التكبير، هذه أفضل عبادة بالنسبة لك أن تكثري من التكبير. لماذا؟ لأنك تتقنين هذه العبادة. أما أنك تمرين الأصابع على الجهاز وأنت لا تعرفين القراءة، كالذي يفتح المصحف وينظر إلى كلمات المصحف وهو ماذا؟ وهو لا يعرف القراءة. فهذا فتح المصحف لمن لا يعرف القراءة لا يستفيد منه شيء، يعني لو كان إنسان أعجمي لا يعرف القراءة فتح المصحف وجلس ينظر في المصحف ويقول أنا أنظر إلى سطور المصحف لا تنفع، هذه ليست قراءة. لو أنك ذكرت الله بلسانك فقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو تأتي بالأذكار الشرعية، أو تقرأ ما تحفظه من القرآن من حفظك مما تعلمته، فهذا هو الذي ينبغي عليك وهو الذي تؤجر عليه. أما النظر الخالي لا يؤجر على الإنسان وإن كان فيه شيء من تعظيم المصحف، يعني لا بد أن يكون تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى وتعظيم كتب أهل العلم قائم في قلوبنا. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكون الإنسان يعظم المصحف لا شك أن هذا أمر واجب على الإنسان، أن يعظم المصحف وأن يصون المصحف من كل شيء يسوء المصحف. ولكن ليس معنى ذلك أنك تفتح المصحف وتنظر فيه وأنت لا تعرف القراءة. وكذلك أيضا للأخت من الصم، لا ينفعك ماذا؟ أن تمر بيدك على الجهاز الذي يقرأ منه مثيلاتك من الصم وأمثالك من الصم، لا ينفعك وأنت لا تحسنين القراءة. قالت أنا أحسن أن أقول الله أكبر، فنقول لها أكثري من قول الله أكبر، فإن ذكر الله جل وعلا ها هنا في هذا الموضع وبهذا الذي تتقنينه وتعرفينه لا شك أنه هو الأفضل. يقول ها هنا سؤال في الحقيقة وردنا، هو مشابه لسؤال الأخت أم طارق، يقول أخي قد توفي وعنده ابنه، وهذه قال هل يجوز أن أعطي زكاتي لابنة أخي المتوفى وهي بنتي من الرضاعة؟ سبق وأن قلنا أنه يجوز للإنسان أن يعطي من يقع عليه اسم الفقر أو المسكنة، شرط أن لا يكون ممن يجب عليه أن ينفق عليه. فإذا كان هذا الإنسان لا يجب عليك أن تنفق عليه، جاز لك حينئذ أن تعطيه من الزكاة وتعطيه من الصدقة. رجل عنده أخ، وهذا الأخ فقير، وهو لا يلزمه أن ينفق عليه، فهو عنده أسرته ولكن متعسر مع تكاليف الحياة، فنقول له يجوز لك أن تعطي أخاك الذي هو من أمك ومن أبيك. لماذا؟ لأنه لا يلزمك أن تنفق عليه، لا يلزمك أن تنفق عليه، فهو له أسرته وله عائلته ولكنه متعسر في نفقاته ولا يملك من النفقة ما يكفيه ويكفي أسرته، فهنا الأفضل لك أن تعطيه ماذا؟ من الزكاة. طبعا إن أعطيته من حر مالك مما تحسن به هدية هو أفضل، أفضل حتى من الصدقة ومن الزكاة، إذا كنت ستؤدي هذه الزكاة إلى غيره. لماذا؟ لأنه هنا تعطيه من غير منما، تعطيه تحببا، تعطيه من باب المحبة لا من باب الزكاة والصدقة. لكن إن أحببت أن تعطيه من الزكاة فلا شك أن إعطائه من الزكاة أفضل من إعطاء غيره، لأن في ذلك أجرين، أجر لإخراجك للزكاة وأجر كذلك للصدقة، وأجر كذلك للصدقة. وأما وصف كونها من الرضاعة، قلنا أن ها هنا البنوة والأبوة في الرضاعة لا أثر لها في المواضع المالية كالنفقة وكالإرث. نعم، استقبل هذه المكالمة. نعم نعم لعل نعم فالأخت أمة الرحمن أو أمة الله من العراق كان لها سؤال، تقول فيه أن عمرها 69 سنة وتريد الذهاب إلى العمرة لكن عندها مشكلة فيما يتعلق بالطهارة، عندها مشكلة في الطهارة وأن هذه الطهارة لا تبقى معها، فهي بمجرد أن تتوضأ لا تبقى معها الطهارة وحينئذ تنتقض عنها الطهارة. فنقول للأخت أمة الرحمن، نقول لها يعني هذا من البلاء الذي يصيب الإنسان، وهو أنه ربما لا يستطيع أداء بعض العبادات أو يستطيع ولكن بشيء من المشقة بسبب انتقال الطهارة، فهي مأجورة على ما يصيبها من هذا البلاء. ولكن إذا نظرنا إلى أداء العبادة مع وجود مثل هذه الأحوال التي ترد على الإنسان، فإن هناك مخارج كثيرة يمكنك أن تؤديها. فمثلا إذا كان بإمكانك أن تتوضئي وأن تصلي الفريضة بهذا الوضوء، ثم بعد ذلك تذهبين إلى الحرم أو إلى بيت الله وحينئذ تصلين معهم بنية النافلة وهم يصلون الفريضة، هذا أمر حسن لأنك تؤدين الفريضة بالطهارة. قالت هذا يصعب علي لأني أحتاج أنني أخرج قبل الأذان، وإذا وصلت إلى هناك فسيؤذن المؤذن ولن تبقى على طهارتها. فنقول لها حينئذ حكمك حكم من به سلس البول، فمن به سلس الريح أو فيه سلس البول فإنه يتوضأ للوقت ثم بعد ذلك يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها. فإن استطاع أن يتوضأ مرة أخرى فلا شك أن هذا هو أفضل، وإن لم يستطع بمعنى أنها انتقض وضوءها بالريح وهي يصعب عليها أن ترجع مرة أخرى، فلو أنها صلت بوضوئها لصلاتها بما توضأت به لصلاة الظهر مثلا، توضأت به صلاة العصر كذلك أيضا، ولم تحدث حدثا آخر غير هذا السلس فصلاتها حينئذ صحيحة، صلاتها حينئذ صحيحة. إذن الأخت أمة الله من العراق نقول نسأل الله سبحانه وتعالى لك القبول والشفاء وطول العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يمنعك إن شاء الله سلس البول أو سلس الريح من الصلاة في الحرم أو من الصلاة في المسجد النبوي، فما تتوضئين فإن ما يخرج من سلس الريح لا أثر له، لا أثر له، وحكمها حكم من كان لا يستطيع أن يحافظ على طهارته كالمستحاضة مثلا، فهي لا تستطيع أن تحافظ على طهارتها لكون الدم ينزل عليها باستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ، أمرها أن تتوضأ، فكانت تجتهد وتتوضأ لكل صلاة. فنقول لها إذا استطعت أن تتوضئي في أول وقت كل فريضة فنعم تفعلين، توضأت للعصر للظهر ثم بعد ذلك صليت العصر ثم صليت الظهر ثم جاء وقت العصر، واستطعت أن تتوضئي مرة أخرى لصلاة العصر، فلا شك أن هذا أفضل. قالت لا أستطيع، يصعب علي أنني أرجع مرة أخرى لكي أتوضأ، ولم تحدث حدثا آخر غير السلس الذي معها، فلها إن شاء الله أن تتوضأ بهذا الوضوء، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن من به سلس ينتقض وضوءه بدخول وقت الصلاة الثانية. هنا سائل يقول يقول هل يجوز أن عبر وردنا عبر رسائل نصية القصيرة 6688، يقول هل يجوز أن يقول أقسمت عليكم أيها الملكين الكريمين أن توقظاني لصلاة الفجر؟ ما أدري ماذا تقسم على الملكين، لا يحتاج الأمر أن تقسم على الملكين. الإنسان إذا أراد أن يقوم لصلاة الفجر فإنه يبذل الأسباب الشرعية التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر. وفي الحقيقة الاستيقاظ لصلاة الفجر أصبح الآن مشكلة كثير ممن يعني يحافظون على الصلاة، وذلك لأن الناس ابتلوا للأسف ابتلوا بكثرة السهر، وهذا مثل الداء العضال. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لصلاة بعد صلاة العشاء يكره الحديث بعدها، يكره النوم قبل العشاء، ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وذلك لأن الإنسان إذا سهر ربما لم يستطع الاستيقاظ لصلاة الفجر. فالإنسان يبذل الأسباب الشرعية التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، ومنها التبكير، كون الإنسان ينام مبكرا فإذا أذن المؤذن سيكون يعني يقوم نشيط. يعني واحد الآن نام الساعة 10، يعني 11 و12 و1 و2 و3 و4 و5 7 ساعات، يعني 7 ساعات وهو ينام تكفيه، أصلا 5-6 ساعات تكفيه، فيستطيع الاستيقاظ قبل الفجر وأن يوتر وأن يصلي ما كتب الله له. لكن إذا واحد سينام الساعة 2 ليس له إلا 2 ساعة ثم بذلك يؤذن الفجر، 2 3 ساعات 3 ساعات ويؤذن الفجر، كيف سيستيقظ إذا هو يعني نام وثقل في نومه؟ فالإنسان إذا أراد أن يستيقظ يبذل الأسباب، ومن هذه الأسباب التبكير بالنوم، ومنها كذلك أن ينام على وضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن ننام ونحن متوضئين، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، الحديث في حديث النوم. فالإنسان يشرع له أن ينام على طهارة، فهذا مما يعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر. ومن ذلك أيضا أن تضع المنبه، المنبه الذي يوقظك. الآن أنت تضع المنبه لكي تستيقظ للعمل وتقوم للعمل، وتضع المنبه لصلاة الفجر ولا تستيقظ، ما هو السبب؟ السبب إن شاء الله أذكره لكم بإذن الله. الأخت أم نورة من السعودية، تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أخت أم نورة، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك إذا سمحت استخدام غير المسلمات حرام ولا حلال؟
طيب تسمعين الجواب. طيب نعود إلى صلاة الفجر. تضع المنبه للاستيقاظ للعمل وتستيقظ، وتضعه للصلاة ولا تستيقظ، ما هو السبب؟ السبب لأنك خلى تعظيم صلاة الفجر من قلبك، هذا سبب من الأسباب. تعرف لو أحسست بأنك ستدخل النار لو تركت الصلاة ستستيقظ. أنت الآن تستيقظ للعمل، لماذا؟ لأنك ستعاقب بالخصم من الراتب أو المساءلة إذا تأخرت، فستستيقظ. لكن إذا شعرت هذا الأمر في الصلاة فتعرف أن الله سبحانه وتعالى سيسألك لماذا لم تصلي هذه الصلاة، لماذا أخرتها عن وقتها. أليس الله سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو بحبوة. إذا استحضرت أن هذه الصلاة ستثاب عليها وأنك ستؤجر عليها، وأن هذه الصلاة هي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، ثم يذهبون إلى الله سبحانه وتعالى يعرجون إلى ربهم، يسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قال تركنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذا أحسست هذه المعاني في قلبك سيقع في قلبك تعظيم هذه الصلاة التي زكاها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر تشهدها الملائكة. فإذا قام بقلبك تعظيم صلاة الفجر صدقني ستقوم بمجرد أن تسمع المنبه، لا تحتاج إلى أحد يوقظك. والسبب سبب آخر كذلك أيضا ونختم به، وهو يا أخي اجعل لك من يوقظك لصلاة الفجر، زوجتك، أبنائك، إخوانك، أصدقائك، قلهم ذكروني يا أخي إذا أنت رايح صلاة الفجر، يا أخي اتصل علي، اتصل علي أيقظني للصلاة. ربما المنبه صوت المنبه لا يحرك الإنسان، لكن صوت رن الهاتف يحرك الإنسان. فيا أخي تستعين بعد الله سبحانه وتعالى بما تستطيع من هذه الأسباب التي تعينك إن شاء الله على الاستيقاظ لصلاة الفجر. الأخت أم نورة من السعودية تقول ما حكم استقدام غير المسلمات للعمل؟ من أراد أن يستقدم، إن استطاع أن يستقدم المسلمين فلا شك أن هذا هو الأفضل، ولكن إذا كانت هناك مشكلة مثلا في استخدام بعض الجنسيات، بعض الجنسيات ربما يشتهر عنهم أنهم يتقنون العمل وأنهم يسمعون الكلام وأنهم كذا وأنهم كذا، ولكن الحصول عليهم صعب، أو يحتاج الإنسان يتكلف مبالغ كبيرة جدا حتى يأتي بهم، فيقول لا أستطيع، هل لي أن آتي بأحد من ممن استقدمهم من غير المسلمين؟ نعم يجوز لك أن تستقدمي غير المسلمين، فإنهم إن دخلوا بعهد الأمان فلهم الأمان، وإن استخدمناهم في شيء من الأعمال فلا حرج حينئذ. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مشركا، وهذا يدل على جواز الاستئجار المشرك عند وجود الحاجة. فالإنسان لو يعني احتاج إلى أن يستأجر غير المسلمين فله أن يستأجر، ولكن يعني يرشدهم ببعض الضوابط التي يتعاملون بها مع المسلمين، من ذلك مثلا إذا كانت تعمل تعلمينها إذا دخلت البيت أن تحافظي على حشمتك أمام الأجانب في البيت، لا أن تكون متبرجة وتلبس ثيابا لا تليق أمام أبنائها وأمام زوجها، من أن تعلمها مثلا احترام المصحف وأنك إذا رأيت المصحف لا تلمسي المصحف، وإنما إذا أردت أن تنظف المكان ووجدت المصحف فبإمكانك ماذا؟ أن تجعل المصحف في مكانه ولا تحركيه، وأن تستعيني مثلا، تستعين بالأطفال أو من في البيت إذا أرادت أن مثلا تعمل مصحف، فتحركه وتقول خذ هذا وضعه في هذا المكان، وتعلمها مثلا أنها لا تلمس المصحف. فإن كان من تستقدمينه ليس من أهل الكتاب وإنما هم من غير أهل الكتاب، يبقى حرج واحد وهو أن لا تأكلي من ذبيحتهم، وبحمد الله هم لن يذبحوا، يعني لن تأتي بذبيحة ويتقول اذبحي في البيت هذا الكبش، لن تفعل هذا، أو حتى لو كان خادما لن تأتي به وتقول له اذبح هذا الكبش، لأن ذبائحهم محرمة. إذن فقط يبقى محذور واحد في غير أهل الكتاب، وهو ما يتعلق أن لا نأكل مما ذبحوه، أما شيء ذبحناه نحن وأتينا به فطبخوهم فهو حلال علينا بحمد الله. في الحقيقة انتهى وقت البرنامج، وبحمد الله حاولنا أن نجيب ما نستطيع وما يتيسر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى القبول وإلى السداد وأن يثيبنا على ذلك. انتهى كما قلت وقت البرنامج، ألقاكم بإذن الله في لقاء قريب قادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.